وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين، ونعود لنتمم الحديث عن الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. شرحنا هذا الحديث أو أكثره في الدرس الماضي، ووقفنا وقفة طويلة إجمالا عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أي أن الأمم التي قامت لها حضارة باذخة سادت وضربت بجذورها في الأرض، ثم إنها بادت بعد ذلك، ما بادت وهلكت بسبب ضعف مادي، أو بسبب أن دولة أقوى منها تغلبت عليها، ولكن بسبب فساد استشرى في داخلها. والفساد المهلك بالنسبة للأمم والدول هو الذي يشبه السرطان بالنسبة للشخص الفرد. هذا الفساد يتمثل في أن لا يكون القانون أو أن لا تكون الشرعة لها السيادة المطلقة. عندما تكون السيادة للشرعة أو للقانون المنفذ، فحتى لو كان هنالك شيء من الضعف، الضعف يتحول شيئا فشيئا إلى قوة. ولكن الذي يهلك دائما المجتمعات هو المحسوبية التي تستشي فتتغلب على قدسية الشريعة وتتغلب على قدسية القوانين. هذه المحسوبية أو المحسوبيات عندما تنتشر ثم تنتشر تشل فاعلية القوانين، وإذا شلت فاعلية القوانين والشرعة، والقوانين هي عين العدالة الساهرة، فالعدالة عندئذ تختفي ويظهر في مكانها الظلم. وإذا ظهر الظلم امتلأت القلوب بالأحقاد والضغائن، فتفككت عرى المجتمع، وعندئذ يهلك هذا المجتمع وتديد هذه الحضارة بعد أن سادت. هذا الكلام ذكرناه آنذاك، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبهنا إلى أن الأمم السابقة البائدة ما بادت إلا لهذا، وكأنه يقول لنا: فإياكم أن تسيروا سيرتهم، وأن لا تعتبروا بما حل بهم، فتهلكوا كما هلكت تلك الجماعات. وما أظن أننا بحاجة إلى أن نعود فنكرر هذا الكلام الذي ذكرناه، وأعتقد أننا نجد مصداقا ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليوم. ثم قلنا إن هنالك من يتأفف أو يضيق ذرعا أو يشمئز من الحدود التي شرعها الله عز وجل وبينها في محكم كتابه، سواء كانت هذه الحدود حد سرقة أو حد خمرة أو حد زنا أو أي حد من الحدود، والحدود كلها لا تزيد على 5 حدود، والعقوبات الأخرى كلها عقوبات تعزيرية، يعني لم يحددها الشارع وإنما وكل تحديدها إلى القاضي أو إلى الدولة. فيقول قائلهم إن قطع يد السارق فيه شيء من القسوة، أو ربما قالوا فيها في ذلك كل القسوة، وربما نعتوا ذلك بوحشية، وأن هذه العقوبة لم تعد تتفق اليوم مع الحضارة الحالية. طبعا عندما يقولون لا تتفق مع الحضارة يقصدون الحضارة الوافدة، الحضارة الآتية من الغرب. وقلنا آنذاك وفي آخر درسنا إن هؤلاء لم يدرسوا الشريعة الإسلامية. الواقع أن الحدود التي رسمها كتاب الله عز وجل تقوم على التربية النفسية أكثر مما تقوم على العقاب الفعلي، فهذه الحدود أشبه ما تكون بعصا المؤدب التي تعلق في الجدار، تخيف بمظهرها ولكنها لا توجع بواقع ضرب أو نحو ذلك إلا قليلا جدا. لو أن هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم انتقادا للحدود التي شرعها الله عز وجل درسوا أحكام الشريعة الإسلامية في باب الحدود لعلموا هذه الحقيقة، ولعلموا أن هذه الحدود كما قلت لكم هي أشبه ما تكون بصيحة تخيف لا بعقاب ينزل. ومن درس الشريعة الإسلامية عرف هذا الكلام الذي أقوله لكم. ونحن لسنا الآن بمارد سائر الحدود، نحن بمارد الحديث عن حد السرقة. صحيح أن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله، هكذا قال الله عز وجل، ولكن الله عز وجل وضع الشرعة بقانونها الكلي ووكل التفاصيل وبيان الشروط وبيان المواصفات إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فشرط لكي يكون هذا العقاب موجبا لحد القطع أن يكون المقدار المسروق النصاب نصابا، فإذا قل عن النصاب فلا قطع، في غرامة، في سجن، في عقاب، لكن لا قطع. أيضا اشترط أن لا تقوم أي شبهة، تعطي السارقة تبريرا فيما عمل، أي شبهة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام مفتوح. من جملة الشبهات أن تقع السرقة في عام مجاعة، مجاعة في بلد ما انتشرت وهيمنت على المجتمع كله، في ظل هذه المجاعة لا تقطع الأيدي، أي لا يطبق حد السرقة، لأن الإنسان السارق في هذا المناخ هنالك شبهة، طبعا يعني لا نتأكد، ربما ما كان معذور، لكن هنالك شبهة أن المجاعة هي التي دفعته إلى السرقة. ولما وقعت الشبهة كان لابد أن ننفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا نقطع عليه. طيب، لو أن رجلا سرق من مال زوجته أو زوجة سرقت من مال زوجها، توجد شبهة تملك أم لا؟ توجد، لأن بين الزوج والزوجة مخالطة، كلاهما يعيشان تحت سقف واحد في منزل واحد، ومن ثم فهنالك شبهة سريان ملكية الزوجة إلى مال الزوج وسريان ملكية الزوج إلى مال الزوجة، فأيهما سرق من الآخر لا تقطع يده. نعم في عقاب، الغرامة موجودة والعقاب التعزيري موجود، لكن القطع لا يوجد. لو أن إنسانا سرق من ابنه أو ابن سرق من أبيه، نعم لا قطع، لأن هنا أيضا شبه التملك. بل لو أن رجلا سرق من خزينة الدولة التي هو تابع لها، له شبهة في هذا المال، المال اللي في داخل الخزينة لمن؟ للشعب كله، وفرضا من هذا الشعب سرق، يغرم ويعاقب، العقوبة التي تراها الدولة، سجن إلى آخره ما يشاء، لكن قطع لا يوجد قطع. من أين عرفنا هذا؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي موقوفا على عائشة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. انظروا إلى هذا الكلام النبوي الدقيق، ادرأوا الحدود يعني امنعوا الحدود لا تطبقوها، ادرأوا الحدود بالشبهات، كل أنواع الشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني الحاكم الذي لا يقيم الحد على سرقة في عام مجاعة، يمكن يكون الحاكم أخطأ، يمكن يكون هذا السارق من دفع إلى سرقة بسبب مجاعة، استغل المجاعة، يمكن. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الخطأ في العقوبة هذا خطأ خطير جدا، ومن هنا ندرك هنالك حوالي 10-12 شرط لأن تكون السرقة موجبة للقطع، فإن لم توجد هذه الشروط كلها تهبط العقوبة إلى التعزير، هذا شيء معروف. ومن هنا لم يقم سيدنا عمر حد السرقة على رجل سرق في عام الرمادة، يعني عام المجاعة، وسيدنا عمر كان له مجلس شورى، لم يستبد بهذا الأمر، عرض الأمر على مجلس الشورى، اتفقوا كلهم على أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في هذا الذي قضى كان خاضعا للنص ومتعاملا معه، أم كان موقفا للنص ومعرضا عنه؟ أعتقد أن كل واحد منكم يعلم الجواب على هذا السؤال الواضح. سيدنا عمر عندما لم يقم الحد على السارق في عام الرمادة، يعني عام المجاعة الشديدة اللي كانت في المدينة المنورة، هل كان في هذا خاضعا للنص ومتعاملا معه، أم كان متمردا عليه؟ نعم كان خاضعا للنص. أريد أن أسمع منكم حتى أعلم وتعلموا الدجل الذي يمارسه من يتهمون عمر بأنه أوقف النص ولم يتعامل مع النص وتمرد على النصوص مؤثرا اجتهاده الخاص لكي يبرروا لأنفسهم الخروج على النصوص. أريد أن أسمع منكم هذا الذي تفهمونه حتى نعلم أن ما يقوله أولئك الناس دجل رخيص. نعم، بل هل كان يسع سيدنا عمر غير هذا؟ هل كان يسعه أن يقطع يد من سرق في عام المجاعة؟ لو فعل هذا إذن لخالف النص، لخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. والنص الذي ينبغي أن يخضع له الحاكم قرآن وسنة، قرآن وسنة، الذي يريد أن يقول لنا أن النص الذي يشكل الشريعة الإسلامية هو النص القرآني فقط، يأتينا بدجل من نوع أرخص ومن نوع أسخف. نعم، ذلك لأن القرآن الذي نخضع له أمرنا أن نعود إلى السنة. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي يا محمد ما نزل إليه. أنا أقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وعليك أن تفصل. أنا أبي أقول لك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعليك أن تبين أركان الصلاة وشرائطها والزكاة والأصناف التي فيها الزكاة وحولان الحول والنصاب وما إلى ذلك والنسب المئوي إلى آخر ما هنالك. فمن أراد أن يهمنا أن الشريعة الإسلامية تقوم فقط على محور النص القرآني فهو كما قلت لكم في الدرس الماضي يحاول أن يجعل أن يتخيل منا مجموعة مجانين، أن يتخيل منا مجموعة مغفلين، يعني يقول في نفسه أنا أدجل والجماعة كلهم مغفلين راي صدقوا. نعم، لا لا، الأمر ليس كذلك. أنت المغفل، قل لهؤلاء الناس الذي يستحنق الأمة الإسلامية الواعية هو الأحمق وهو المغفل. الله سبحانه وتعالى أنزل الذكر وجعل من السنة ضياء لهذا الذكر، فمن فصل القرآن عن السنة فقد حارب القرآن قبل أن يحارب السنة، كذلك أم لا؟ الذي يحاول أن يفصل القرآن عن السنة ويزعم أنه يقدس القرآن هو في الواقع يحارب القرآن قبل أن يحارب السنة، لكنه يحارب القرآن خفية. سيدنا عمر الذي كان المثال الأول للتمسك بالنصوص خرج على النصوص وتمرد عليها حتى يعطوا أنفسهم حجة للتلاعب بالقرآن والسنة، متى؟ من قال هذا الكلام؟ وفي أي مثال قال هذا الكلام؟ سيدنا عمر رفعت إليه قضية قطع الإصبع، كم فيها من الدية؟ طبعا يعني فيها جزء بسيط من الدية الإصبع، لم يكن بلغه عن رسول الله في ذلك شيء، فخيل إليه في بادئ الأمر أن تكون دية الأصابع متفاوتة لأن كل إصبع فائدتها تختلف عن فائدة الإصبع الأخرى، هكذا خيل إليه، لكنه تلبس وانتظر. وماذا في الناس؟ من منكم سمع عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في دية الأصابع؟ فجاءه من روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى عليه الصلاة والسلام في كل إصبع بعشر من الإبل، يعني كل إصبع فيه عشر دية، مجموع أصابع اليدين في هذه كاملة. فقال رضوان الله عليه إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا. الله لطف، لولا أنه إلا بلغنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نقضي في هذا برأينا. عمر، هذا عمر، عمر يفتيت على النصوص، معاذ الله. قالوا إن عمر أوقف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، في حين أن القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، والمؤلفة قلوبهم في واقع في أول سنة من خلافته أعطاهم، السنة الثانية أعطى، ثم قال الآن أعز الله سبحانه وتعالى الدين ولا داعي إلى أن نتألف قلوبهم. لكن تعال فتعلم اللغة العربية أولا ثم أطل لسانك على عمر ما شئت ثانية. أما وأنت جاهلا باللغة العربية لم تعلم منها ما علمه الأطفال أيام كانت اللغة العربية لا مجدها في المدارس طبعا، تريد أن تفتلت على عمر؟ لا، هذا شيء لا تستطيع أن تقوله. الباري عز وجل يقول والمؤلفة قلوب، الأداة موصول، ال بمعنى الذي، أي والذين تتألفون قلوبه، مثل الفقراء، أداة موصول، الذين يتصفون بالفقر، الذين يتصفون بالمسكنة، الذين تتألفون قلوبهم. إذن هنالك سهم في الزكاة لمن؟ لمن نتألف قلوبهم. مناط دفع الزكاة لهم، يعني علتها حاجتنا إلى تألف قلوبهم. لاحظوا، الذين تتألفون قلوبهم، طالما كنتم تتألفون قلوبهم تعطونهم، طالما لا تتألفون قلوبهم لا تعطونهم. هذا نص القرآن، الذين تتألفون قلوبهم، يعني انظروا، إذا الوضع يقتضي أن تتألفوا قلوبهم أعطوهم. طيب، فيما مضى لما كان الإسلام ضعيفا، الذين كانوا يدخلون إلى الإسلام كانوا يجدون من يشدهم إلى الوراء ليعيدوهم إلى ما كانوا بالمغريات المالية. الإسلام فقير، المسلمون فقراء، فكان لابد أن نعطيهم لكي نكاسر أولئك الآخرين. يريدون أن يغرموك لتعود إلى الكفر بمال قدره كذا، فنحن نعطيك هذا المال وأكثر. واضح كيف؟ نعم. لكن فيما بعد أصبح الإسلام هو القوي وهو الغني، والمسلمون أصبحت دولتهم هي الدولة العظمى، والآخرون أصبحوا هم الضعف. الآن الذي يدخل الإسلام يدخل ويعتز بالإسلام، عندما يدخل الإسلام يكسب من انتسابه إلى الإسلام ما كان سبب خسران له بالأمس. تلاحظون ما أقول؟ بالأمس كانت جماعة هذا الوافد إلى الإسلام أقوياء أغنياء، فكان دخوله إلى الإسلام جهادا، فنحن لابد أن نساعد جهاده بشيء من المال نعطيه حتى لا يرجع. لكن لما عز الإسلام واغتنى المسلمون وضعف أولئك الآخرون، أصبح الواحد منهم يدخل في الإسلام فقط من أجل أن يعتذر من دخوله في الإسلام، فلم نعد نشعر بحاجة إلى أن نتألف. هم الذين يحتاجون إلى أن يعتزوا بدخولهم في حومة الإسلام. هذا ما قاله القرآن، وسيدنا عمر طبق كلام الله سبحانه وتعالى، طبق كلام الله عز وجل. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، نحن في عصر الهجوم على الإسلام من كل الجوانب. نعم، والمثل كما قال الشاعر: فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث إلى ما لا نهاية. أن نترك أعمالنا ووظائفنا وبناءنا الإسلامي الإيجابي لنرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا، هذا شيء يطول، وربما كانت الخطط تستدرجنا إلى ذلك أيضا. لكن الذي يغني عن الرد وعي المسلمين في هذا العصر، الوعي. فإذا وعى المسلمون إسلامهم ودرسوه وتدينوه وعرفوه، لن تعمل هذه السهام في المسلمين قط بشكل من الأشكال إطلاقا. هذه نهاية ما كنت أريد أن أقوله في الواقع في شرح هذا الحديث. ينبغي أن ننتقل إلى الحديث الآخر، لكن ما دمنا أفضنا في بيان شيء يتعلق بالهجوم على الإسلام، فلأجب عن سؤال تكرر كثيرا وطلب مني أن أجيب، ورأيت من الحكمة أن أجيب الآن. تكرر سؤال يقول: ما حكم هؤلاء الذين يغامرون بأرواحهم في عملية يعلمون يقينا أنهم سيموتون فيها؟ هل هو انتحار أم هو جهاد في سبيل الله واستشهاد؟ وأعتقد أيها الإخوة أنني أجبت مرة عن هذا السؤال، وكنت أتمنى أن لا ننسى الجواب، وأعود مرة أخرى فأجيب. هذا جواب أكاديمي علمي معروف في كتب الشريعة الإسلامية. من المنتحر أيها الإخوة؟ المنتحر هو الذي ضاق بحياته ذرعا، فاتخذ الوسيلة التي تقضي على حياته، وقصده من هذه الوسيلة أن يقضي على حياته. تماما كذلك الرجل الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تحامل على نصل سيفه حتى قضى نحبه بهذا العمل، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار. تحامل على نصل سيفه، يعني ضاق بحياته ذرعا بسبب جرح، بسبب ألم، بسبب أي شيء، فأراد أن ينهي حياته، يعني تمرد على حياته فأراد أن ينهيها، فاتخذ وسيلة لإنهاء حياته. هذا هو الانتحار. الإنسان الذي يجد أن عدوا اغتصب حقه، اغتصب أرضه، واستمرأ هذا الحق فلم يتركه، ووجد أن الوسائل كلها ضاقت لمقاتلة هذا العدو، ومقاتلته مشروع وواجب، وواجب طبعا، هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد. فوجد أن أقرب وسيلة للقضاء على هذه الثلة ولا وسيلة غيرها هي أن يفعل هذا الذي يفعله هؤلاء المغامرون المجاهدون اليوم، فحمل نفسه هذه المتفجرات ونحوها ودخل فيما بينهم. ولما فعل ذلك، لاحظوا هذه النقطة هامة جدا، كان قصده من هذا أن يوقع الفتك والهلاك في من؟ في هؤلاء المعتدين والغاصبين، وهو بإيمانه بالله متأمل أن الله قادر إذا شاء أن ينقذه وينجيه بعجبه. يقول: يا رب أنا فعلت هذا ولا أقصد إهلاك نفسي، أقصد إهلاك أعدائك الذين فعلوا واغتصبوا ونهبوا وإلى آخره، وأنت قادر أن تنجيني، وما أكثر ما أنجيت بأغرب من هذه المعجزة والخارقة. ثم يدخل ويمارس عمله هذا. هذا العمل جهاد أيها الإخوة، وإن مات فهو شهيد، وهذا أبعد ما يكون عن ما يسمى بانتحار، لإنما الأعمال بالنيات. وأنا أقول هنا شيء ينبغي أن يكون الذين يفعلون هذا على معرفة بشيء من الأحكام الفقهية. يقول: يا رب أنا مؤمن بأنك قادر على أن تنجيني. خالد بن الوليد اعتسى سلما أمام بعض يعني كبار قادة الفرس ليريهم أنه لا يخاف من هذه الأشياء، المسبب هو الله، وما أصابه شيء. هل كان خالد منتحرا؟ أبدا إطلاقا. فإذا علق هذا الإنسان قلبه بالله وتأمل أن الله قادر على أن ينجيه، وقال: يا رب إنني حاشا أن أكون قاصدا إلى أن أذهق نفسي، إنما أريد أن أقاتل هؤلاء الأعداء الذين اغتصبوا أرضي، والذين اكتسبوا حقي، والذين سكنوا في منازلي وأبوا أن يعيدوا الحقوق إلى أصحابي. ولكن ينبغي أن يتقي هذا الإنسان الأطفال، والذين أولئي لا يتأتى منهم القتال. النساء أكثرهم يقاتلون، لكن المرأة التي لا يتأتى منهم القتال ينبغي أن يتقوا هؤلاء الناس. أيضا الأطفال. هذا هو الحكم الشرعي جوابا عن أسئلة وردتني من عدة أسابيع، وأنا أجبت عن هذا السؤال.
أكثر من مرة، وإن بلغكم غير هذا فاعلموا أن الذي يقول نقيض هذا إما جاهل معذور بذلك، وإما متجاهلا قد دفع إلى أن يقول غير الحق. أما أن منع هؤلاء الناس بالإرهابيين فوالله أيها الإخوة هذا شيء يثير الضحك. نعم، وشر البلية كما قالوا ما يضحك. الذين يحاكمون الإرهاب ينظرون بعين عوراء، الذين يقتلون ويستعملون البلديغرات لنصف البيوت، بيوت أصحابها، بيوت المالكين، ويمارسون التقتيل بالوسائل المختلفة زيادة على الغصب، هؤلاء لا ينظرون إليهم لأن هذه العين لا ترى، وإنما ينظرون ويلاحقون بأعينهم المستضعفين الذين طردوا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين أوذوا، الذين يصيحون يا أيها الناس أعيدوا إلينا حقوقنا ولسوف نرفع أيدينا مستسلمين، لكننا لا نستغني عن أرض هي أرضنا، عن دور هي دورنا، لا يمكن أن نعيش مشردين. هؤلاء الذين يقولون الكلام الذي تسجد له العقول وتذوب له الإنسانية إرهابيون، وهؤلاء الغاصبون القتلة الذين دمروا الديار وأخذوا الحقوق، والذين يفعلون إلى الآن يجيعون ويهلكون ولا يبالون، لا، هؤلاء ملائكة. فانظروا إلى من يرى بعين العوراء، يرى المتهم فلا يرى منه إلا ملكا، ويلاحق البريء ليقتله ويقضي عليه. ليت أن العالم أصغى إلى هذه المقاضاة العجيبة التي لا أعلم نظيرا لها في التاريخ أبدا. طرح في يوم من الأيام عندما قيل ينبغي أن نحارب الإرهاب، طرح من قبل رئيس هذه البلدة، طرح شيء معقول جدا، تعالوا نعقد مؤتمرا عالميا نتفق فيه على معنى الإرهاب، ما هو الإرهاب؟ فإذا تم الاتفاق على معنى الإرهاب فنحن كلنا جنود لمحاربة الإرهاب. وهذا الطرح استمر وطرق به أبواب هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، الكل أصموا آذانهم، الكل استغشوا ثيابهم، الكل أصروا واستكبروا استكبارا وأبوا إلى أن يقفزوا. أن نتحدث عن معنى الإرهاب؟ لا، لكن علينا أن نحارب الإرهاب. طيب أي إرهاب؟ إذا لم نتفق على الإرهاب، أي إرهاب؟ الإرهاب الذي في رؤوسنا، الإرهاب الذي يصفق لإسرائيل وما تفعل، والذي يلاحق المظلومين بالعقاب، هذا هو. طيب يا أخي هذا مو معقول. قالوا في الماضي عن حكم اسمه حكم قرقوش، لكن والله حكم قرقوش حكم منطقي ومعقول جدا أمام هذا الذي نسمعه اليوم. نعم، طلب من هذه البلدة أن تشترك في المؤتمر السريع 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 الذي عقد حيث تعلمون. فماذا قال رئيس هذه البلدة؟ قال لمن بغت وبغت وبغت، قال لو أن 2000 شخص قتلوا في سوريا يد إسرائيل، و4000 شخص قتلوا أيضا من مصر بيد إسرائيل، أفكانت أمريكا تأتي فتعقد هنا مؤتمرا ضد الإرهاب؟ أبدا. وقد قتل في الواقع من العربون من المسلمين هذا العدد وأكثر، ولم تتحرك أمريكا لتثور للإنسانية وتثور للإرهاب بشكل من الإشكال. مجاهدون، ما الذي حركهم للجهاد؟ ما الذي حركهم لله؟ فئة الموت موجودة في إسرائيل الآن تمارس، لماذا لا تنهتوا بالإرهاب؟ يرتدي واحد منها الثياب العرب تماما ويدخلون ويفعلون أفاعلهم. لماذا لا يعطون هذا هؤلاء الناس؟ وهؤلاء الذين يفعلون هذا هم الغاصبون الذين يلاحقون أصحاب الطور. في كل يوم مستوطنات جديدة. هذه المستوطنات الجديدة عندما تشابه على أطوار بيوت لأصحابها، لماذا لا ينعتوا هؤلاء وعملهم بالإرهاب؟ لماذا؟ الشيء الذي كنت أتمناه أيها الإخوة، ونحن نعيش تدابر العالم العربي على مستوى حكامه، هذا الشتات الذي ملي به الحكام والرؤساء والملوك العرب والمسلمون طبعا طبق خطة. طيب كنت أتمنى لو أن المسلمين أو الجماعات الإسلامية أن يوحدوا من صفوفهم أمام هذا الواقع وأمام هذه النكبة المؤلمة. الحكام والرؤساء دخل بينهم الضريبان، يعني أمريكا فشتتت شملهم وفرقتهم. طيب لكن الجماعات الإسلاميين الذين يتحركون باسم الإسلام أليس هم سادة أنفسهم؟ أليس هم مسلمين؟ بقطع النظر عن الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، طب لكن كلهم إسلام. اختلفوا في أمور خلافية، لكن في مسألة جذرية ما أظن فيها خلاف أبدا. ما هي هذه المسألة الجذرية؟ هي أن نشير إلى الحق ونقول هذا هو الحق، ونشير إلى الباطل ونقول هذا هو الباطل، عملا بالقاعدة القائلة الساكت عن الحق شيطان أخرس. نحن نرى من حولنا كيف تتهاوى الرؤوس سعيا إلى استرضاء إسرائيل شيئا فشيئا تحت اسم السلام الزائف، السلام الحقيقي نحن أربابه ونحن دعاته. طيب نرى هذا، نرى هذا الباطل، ونرى إلى جانب هذا الباطل بارقة حق في هذه البلدة. والله أنا بقطع النظر عن رئيس هذه البلدة، مما كان يكون رئيس هذه البلدة، مما كان يكون بقطع النظر عن مكان، عندما أجد دولة من هذه الدول لا تزال صامدة عند الحق، لا تزال تتمسك بما هو المتفق مع شرع الله ودين الله، ولا تزال تعبر بوقفتها عن كرامة هذه الأمة وعن دينها. طيب ألست وأنا مسلم مكلفا أن أقول وأرفع صوتي أقول هذا الموقف باطل وهذا الموقف حق؟ فلماذا لا نسمع هذه الكلمة؟ لماذا تسكت الجماعات الإسلامية سكوتا مريبا؟ لا شك أنه سكوت مريب إطلاقا. طيب يا أخي ادعم الحق، الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا رأيت البر ينبغي أن أتعاون معه بقطع النظر عن صاحبه. نعم إذا كنت ترى أخطاء عدد الأخطاء وعدد مع الأخطاء هذا الحق، حتى أعلم أنك مخلص فيما تقول وأنك متجرد، لكنك لا تسمع أبدا لا تسمع. أقول هذا لأن هذا الموقف الفريد يحتاج إلى دعم أيها الإخوة. إذا كان الحكام قد تفرقوا كل واحد معذور لأنه أصيب ببلاء، هذا أصيب هذا أصيب وكذا، لكن الجماعات الإسلامية الشعب قوي لم يصب ببلاء، ولا نستطيع أن نقول إنهم أيضا حكم عليهم بالتفرق كما حكم على حكامهم أبدا. فليقولوا كلمة حق وليصدعوا بكلمة الحق حتى تتبين مواقفهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا كلام الله عز وجل. إذا كنت أنا مكلوما أو منكوبا من جهة ما، لكن رأيت هذه الجهة التي نكبت منها تسير سيرا حقا، ماذا ينبغي أن أقول؟ أقول كل شيء مستقل عن الآخر، أنا الآن ينبغي أن أقول الحق، هذا الموقف هو الموقف السديد، هذا الموقف المعلم يدعم الحق إجمالا، يشكل تيار يشكل تيارا، لكن هذا السكوت كأن المراد منه إضعاف هذا الموقف الفريد ثم اضعافه ثم اضعافه ثم اضعافه حتى هو الاخر يستخدم ويسير معها الاخرين.
طيب
اذا هذا هو المقصود. ينبغي ايها الاخوة في هذا العصر الذي تفرقت فيه كلمة المسلمين ولم يبتلى حكام المسلمين بتفرق شر من التفرق الذي وقعوا فيه في هذا العصر، ينبغي ان تكون المبادرة ممن؟ من شعوب هؤلاء الحكام. ينبغي ان يستنفروا على شعوب على حكامهم هذا الموقف المتفرق، وينبغي ان يشيروا الى الحق ويؤمنوا انه حق. هذا الصمود، هذا الوقف، هذا الموقف هو الذي يتفق مع دين الله، وهو الذي يتفق مع شرعة الله، وهو الذي يتفق مع المبادئ والكرامة والقيم. المواقف الأخرى مواقف مستهزية. عندئذ تلك الفئات تأخذ على رأسه، وهنا أصحاب هذا الموقف الصليب يزدادون شجاعة ويزيدون من وعينهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق. الذي ساقنا إلى هذا الكلام هو الجواب عن هذا السؤال وعن هذا الاستفتاء. المهم أن هؤلاء المغامرين بأرواحهم في سبيل الله عز وجل ليسوا منتحرين، ولا يمكن أن نقول إنهم يقصدون قتل أنفسهم، إنهم يقصدون الوقوف في وجه العدوان، الفتك في من يعتدون على حقوقهم. والحمد لله رب العالمين.